يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، ودرس جديد من دروس التهجد، ومع الحلقة الثانية من شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان الصارم المسلول على أبناء سلول. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. جزاكم الله خيرا. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت مع مقدمة الكتاب في الدرس الماضي وبينت أن الكتاب يتحدث عن المنافقين وعن أنواع النفاق وعن صفات المنافقين في القرآن والسنة، ثم شرعنا في بيان معنى النفاق في اللغة وفي الشرع ومجمل التعريف، أن النفاق إما أنه جاء من النفق الذي يستر الإنسان، فهذا هو المنافق الذي أظهر شيئا وأبطن آخر، أو أنه من جحر اليربوع أي الأرنب الذي يجعل لجحره بابا ثم يحفر في الأرض من الجهة الأخرى حتى يصل إلى قشرة رقيقة ويتركها بحيث لا يعرف العدو مكان باب الهروب، فإن جاءه من الأمام ضرب هذه القشرة الداخلة برأسه وفر هاربا من الجهة الأخرى. وهذا هو حال المنافق، ما تعرفش تمسكه ولا تلعب به، مع المؤمنين مؤمن ومع الكافرين كافر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وده المعنى الشرعي بقى، أن المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. هذا ملخص الحلقة الماضية. في هذا اللقاء مع المبحث الثاني والذي هو بعنوان أنواع النفاق وحكم النفاق، أنواع النفاق وحكمه. أولا نبدأ بأنواع النفاق. ينقسم النفاق إلى قسمين، أحدهما النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي أي في أصل الدين، وهو مخرج من الإسلام بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى في سورة النساء في الآية 45 بعد 100 الأولى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعامة الآيات القرآنية يقصد بها هذا المعنى، يعني عامة الآيات الوردة في النفاق في القرآن يقصد بها النفاق الأكبر، النفاق العقدي. سورة التوبة مثلا تسمى الفاضحة لأنها نزلت تفضح المنافقين وتبين قبح فعالهم وعظيم مكرهم بالنبي وبالصحابة رضي الله عنهم، عشان كده تسمى بالسورة أو السورة الفاضحة، إنها فضحت أعمال المنافقين. يبقى معظم الآيات الواردة في القرآن عن النفاق تعني النفاق الأكبر العقدي المخرج من الملة، كحال المنافقين في المدينة. ورأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي ابن سلول، كده قلت لكم أن عنوان الرسالة يتعلق بهذا الباب، الصارم المسلول على أبناء سلول، أي تلك الذرية التي فرخت على شكلة هذا المنافق الأول في مدينة رسول الله. وطبعا خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين، لأن الكافر عدو ظاهر أنا أراه أعرفه، بخلاف المنافق عدو في زي الإسلام. عشان كده قلنا دائما أبدا عدو، العدو الذي لا تراه أشد خطرا. إبليس مثلا العدو المبين، خطورته فين؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عدوك يراك ويمكر بك وأنت لا تراه، هنا الخطورة. كذلك أنت لا ترى المنافق لأنه في ثوب الإسلام، فلا ترى مكره ولا ترى كيده، فالخطورة تكمن هنا. النوع الثاني من النفاق، النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي. هذا ليس مخرجا من الإسلام، فهو كبيرة من الكبائر، لكن صاحبه على خطر عظيم إن لم يتب منه، إن لم يتب منه. وهو دون الكفر، لكنه اختلاف بين السريرة والعلانية. فمن أظهر أنه صادق أو موفي أو أمين وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا هو النفاق الأصغر. أمام الناس يظهر لهم الصدق وهو إيش؟ كاذب، يدعي الورع وهو ليس من أهله، يتزيى بزي العفة وهو ليس من أهلها، يتزيى بزي الأمانة وهو خائن للأمانات، وهكذا. فده اسمه النفاق ليش؟ الأصغر، كبيرة من الكبائر. فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا، أي خارجا عن العبادة والطاعة، لا أن يبطن الكفر في قلبه، بالعكس هو مؤمن بقلبه، لكن بيقع في صفات المنافقين المذكورة، لا أن يبطن في قلبه كفرا أو شكا وتكذيبا، يخفيه عن الناس ويظهر إسلاما. ده قلنا اللي هو إيش؟ النفاق الأكبر ده. وهذا النوع من النفاق وردت فيه نصوص في السنة المطهرة، كلكم يحفظها، نذكر منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. دائما أبدا يكذب في حديثه، ودي صفة من صفات النفاق. ومن أدلة انتشار الكذب إن حتى الناس فيما بينهم قل أن يصدق بعضهم بعض، يتكلم فلان مع فلان يقول له طب احلف، صح؟ يعني ايه احلف؟ يعني مش مصدق. فالكذب ريبة، بخلاف الصدق طمأنينة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لما يعهد عن الإنسان أنه بيكذب قل أن يصدقه أحد، لأنه عرف بإيش؟ بالكذب. فيقول له طب احلف كده، يقول له والله. بعضهم كمان ما يقتنعش بوالله إلا ما يقول له عليه الطلاق، يقول له بس صدقتك. شوف تعظيم غير الله حتى في الحلف، نسأل الله السلام، عشان نعرف مدى الفجوة اللي وصلت إليها الأمة ببعدها عن الدين. فالكذب من صفات المنافقين. إيه كمان؟ قال: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. يقول لي يا عم الشيخ في بعض الناس بيخلفون. لا يسمى الإنسان مخلفا للوعد إلا إذا أعطى موعدا وينوي عدم الذهاب. لكن واحد أعطى موعدا وحدث له ظرف طارئ منعه، هذا لا يدخل في هذه الصفة، بس نقول له بين العذر. يعني إيه؟ أعطيتك موعدا أن أتيك في الساعة كذا، شاء الله تعالى أن أمرض ولا أقوى على الذهاب، تمام؟ إذن هل بذلك أكون قد خلفت الوعد؟ لا، لكن أتصل بمن وعدته، يا فلان أنا مريض أرجو أن تعذرني، ونؤجل الموعد في وقت لاحق، بس خلاص. ولما حد يعتذر لك اقبل اعتذاره. ليه؟ لأن الناس ظروف كما يقولون، بيمر على الإنسان أحوال وتغيرات. فالذي يدخل في هذا الحديث اللي بيعد وفي نيته عدم الوفاء. إزاي؟ تتصور دي مثلا في بلاد الإسلام الجماعة اللي بيشتغلوا في المعمار، واحد مقاول بتاع مباني مثلا، يروح له فلان يا فلان عايزين نعمل مثلا نبني الجدار ده، يقول له هجيلك بكرة الساعة 7، يمشي الراجل. بعدها بشوية يجي له واحد تاني، يا فلان عندي شقة هنا عايز ابنيها، هجيلك بكرة الساعة 7. الواد الصبي قاعد يا معلم ايه انت قلت يا واد اسكت انا بطفشه، ده عنده جدار بس احنا ناقصين. طب ليه بتطفشه؟ ليه بتوعد وتخلف؟ ما تقول له مش هاجي، قول له ما عنديش وقت خلاص. انما هو بيلبس عم ده العم ده. ده كمان وصل الامر ببعضهم انه يشبك نفسه في 3-4 شغلانات في وقت واحد، يشتغل هنا ساعه ويستاذن ويمشي يروح الثاني ساعه والثالث ساعه. طب ليه ده كله؟ ما توفي بعمل حتى تنجزه ثم الاخر، واعلم ان الارزاق مقسومه، الارزاق مقسومه، ولا يمكن ابدا لاحد ان ياكل رزق غيره، فخذ بالاسباب واجمل في الطلب حتى لا تقع في خلف الوعد. ودي صفه من صفات المنافقين. قال واذا اؤتمن خان، والامانات كثيره، جزء منها الماديات، تشيل عنده أمانة مالية وما كتبتش ولا شيء، مرت الأيام بعد شهرين يا فلان فين الأمانة؟ أمانة ايه؟ ما خدتش منك حاجة يا فلان، ما فيش يا عم، ما خدتش منك، هاتنا يثبت انت ما كتبتش حاجة ولا معك شهود. قول لك ادرى دماغك في الحيط، ما فيش. اهو ده الخائن المنافق، ده المنافق. الأمانة يا إخوة حرز، حتى العلماء قالوا إذا أتمنك إنسان على أمانة مالية، هنقول مثلا هب أني أعطيته لأيمن 1000 يورو بالعملة اللي هي 200 5 ورقات، تقول له خليهم عندك أمانة لغاية نطلبهم منك. أيمن مع أيام 500 السليمة دي عارفينها، فعايز بس يفكها من 1000 اللي مديهم له، لا يجوز إلا بإذن صاحب الأمان، لأن دي حرز، حرز تظل كما هي. تقول لي ده أنا بفك من، لا يجوز، لأن أمانة. إلا إن استأذنته عند إعطائه لها، إعطائك إياه. يعني أنا بقول لك أيمن معك 1000 يورو خليهم لما أطلبه. طب يا شيخنا ممكن لو أنا احتجت لهم أصرف فيهم وما تطلبهم لك؟ آه ممكن يا ابن الحر، خدت الإذن. طب ممكن لو حبيت مثلا أفك منهم تأذن لي؟ أأذن لك. يبقى لازم بإذن مين؟ صاحب الأمانة، لأنها حرز. لأن الأمانات بتؤكل إلا من رحم ربي وعصى. غير بقى الأمانات الإيمانية بقى، عهدك مع الله أمانة، عهد العبودية، عهدك مع النبي أمانة، المحبة والصدق والاتباع ونصرة الدين، دي كلها أمانات. فنخلي بالنا من الأمانات. أيضا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يعني جمع إيه؟ صفات المنافقين. ومن كانت فيه خصلة، خصلة بالفتحة مش خصلة، صح؟ خصلة يعني صفة ومش خصلة، لأن الخصلة عن الشعر. خلاص كده، أنا مرة سمعت أقول خصلة، يا عم خصلة بتاعت الشعر يا عم الحاج، الله يكرمك، اضبط بقى الله يكرمك. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعك. إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى الحديث زود صفة رابعة، وإذا خاصم فجر. الفجور في الخصام معناه إيه؟ إنه يغلق جميع الأبواب للصلح، ويبدأ ينشر الأسرار، ويبدأ يغتاب ويطعن ويلعن ويسب، فده اسمه الفجور في الخصام. المؤمن دايما يسيب الباب مواربا للرجعة، ما تغلقش الباب ما تدري. فمن اتصف بهذه الصفات من أهل التوحيد فقد اتصف ببعض صفات المنافقين، ولكن ذلك لا يستلزم أن يكون هذا المسلم المتصف بالكذب أو الخيانة مثلا قد خرج عن الإيمان بالكلية، لأن الإيمان يرفعه درجات عن النفاق، ولكنه يحاسب على هذه الأخلاق الذميمة. ولذلك يسمي العلماء هذه الآفات المهلكات بالنفاق العملي، أي في الأعمال، يقصدون أن المتصف بها آثم مستحق للعقوبة إن لم يتب منها، ولم يكن هناك مانع من تنفيذ العقوبة عليه في الآخرة. إذن إمتى تكون العقوبة مستحقة؟ واحد، فيش توبة. اثنان، ما فيش أي مانع يمنع تطبيق العقوبة. عشان كده اسمها أحاديث الوعيد. عشان كده يقول مرتكب الكبيرة، ما نقولش معاقب، نقول متوعد بالعقوبة. إذا لم يوجد مانع يبقى مستحق لإيش؟ للعقوبة. المانع التوبة أو الحسنات المحية أو الابتلاءات المكفرة أو الشفاعة، دي كلها موانع، أو التوحيد الخالص من موانع تطبيق الإيش؟ العقوبة في الآخر. ولذلك ذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث إلى خمسة أقوال لأحاديث الإيه؟ صفات المنافقين دي. قالوا الأول، المقصود بالحديث هو تشبيه المسلم المتصف بهذه الأخلاق الذميمة بالمنافق، فالحديث على سبيل المجاز، على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وهذا جواب الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثاني، المقصود بالنفاق هنا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، وهذا جواب الإمام القرطبي رحمه الله، ورجحه الحافظ ابن رجب الحنبلي والحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا أرجح الأقوال أنه نفاق عملي. الثالث، وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وهذا ارتضاه الخطابي. الرابع، المراد من اعتاد هذه الصفات حتى أصبحت له سجية وخلقا دائما حتى تهاون واستخف أمرها، فهذا كأنه مستحل لها ومثله يغلب عليه فساد الاعتقاد. يعني من استحل خلاص وقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. الخامس، المقصود بالحديث ليس المسلمين وإنما المنافقون الحقيقيون الذين كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكن ضعف هذا الوجه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، ودي قاعدة مهمة في منهج أهل السنة، ودي قاعدة تفرق بين صاحب السنة والمبتدع. فصاحب السنة يؤمن أن المسلم تجتمع فيه صفات إيمان وصفات نفاق، تجتمع فيه الحسنات والسيئات، تجتمع فيه الطاعات والمعاصي والذنوب والزلات. وعندك الدليل على ذلك حديث المفلس، بيصلي وبيصوم وبيزكي ولكن شتم وضرب وفعل وأكل المال وسفك الدم، فاجتمع فيه إيه؟ الطاعة والمعصية. كذلك تجتمع فيه السنة والبدعة. ونخلي بالنا من النقطة الدقيقة دي، ليس كل من قال بالبدعة مبتدعا، وليس كل من فعل البدعة مبتدعا. لازم نفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. الأصل في العلم ده من أهل السنة، زل في مسألة وقال بالبدعة، لا ينسب لأهل البدعة، لكن نقول هذه زلة عالم لا يتبع عليه، ونحذر منها ونبين خطأها ونبين الصواب بالدليل، لكن يظل عالما من أهل السنة، ده الأصل فيه، لكن له زلة. وهكذا، أو فعل فعلا هو بدعة لا ينسب للبدعة. ليه؟ لأن الأصل فيه إيه؟ التوحيد والسنة. وإحنا عندنا كده قاعدة في باب الطهارة، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. وده اللي بنقوله، كفى بالمرء نبلا أن تعد عليه السيئات. ونقول عن السيئات القليلة اللي ابترت في زلات العلماء، نقول هذه الزلات تذوب في بحور حسناتهم. يقول فيها أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقوله كان فيه خصلة من النفاق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة فسوق وخصلة عدالة وخصلة عداوة وخصلة ولاية، يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كافرا خالصا أو مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن، وخصال من الإيمان. فالأعمال السابقة المذكورة في الأحاديث هي من صفات المنافقين، ومن وقع فيها من المسلمين فقد وقع في النفاق العملي، وهو النفاق الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، غير أن صاحبه على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله تعالى. وهذا النوع وقع فيه إخوة يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم. وخلي بالك، إخوة يوسف اختلف حولهم العلماء، هل هم أنبياء أم هم علماء؟ أقل الأقوال أنهم علماء، كذبوا على أبيهم أم لا، وادعوا أن الذئب أكل يوسف وقد تخلصوا منه في الجب، وقعوا في الكذب أهو، تمام، ثم تابوا وتاب الله عليهم وعفى عنهم أبوهم يعقوب ودعا لهم فيما بعد، وعفى عنهم يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فقد جمعوا صفات النفاق وثم تابوا. ما هو الكذب حمل كمان خيانة أمانة، لأن يوسف كان أمانة عندهم من أبيهم، صح؟ يبقى خانوا الأمانة كمان وخلفوا الوعد، لأنهم وعدوا أباهم أن يأتوا به، صح؟ وتخلصوا منه. يعني جمعوا إيش؟ خصال النفاق الثلاثة، الكذب وخيانة الأمانة وخلف الوعد، ثم تابوا وتاب الله عليهم. طيب ناخد كده في عجالة حكم النفاق بقى. حكم النفاق الاعتقادي اللي هو الكبير الأول الأكبر، حكم النفاق الاعتقادي وهو كحكم الكافرين، لأن المنافقين في الحقيقة كفار، وإن كانوا أسوأ حالا من سائر الكفار، لأنهم زادوا على الكفر الكذب والمراوغة والخداع، وضررهم على المسلمين أشد، لأنهم يندسون بين المسلمين ويظهرون أنهم منهم، ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح والحداثة والتنوير. بيسموا نفسهم الآن إيش؟ التنويريين، وهم ظلاميون، ويظهرون أنهم أنهم منهم ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح والحداثة والتنوير، ولذلك فهم أشد عذابا في الآخرة من سائر الكفار، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وكما قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. نيجي بقى للنفاق العملي الأصغر. حكم النفاق العملي، حكم النفاق الأصغر اللي هو العملي، حكمه حكم الفسق، وهو معصية يجب الرجوع عنها والتوبة إلى الله منها قبل الفوت وقبل الموت، لأن من وقع في هذه المهلكات فهو يستحق الوعيد في الآخرة ما لم يكن هناك مانع من توبة أو شفاعة أو حسنات ماحية أو ابتلاءات مكفرة. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، وقوموا إلى صلاتكم.